أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندها سلام العائلة التنشك على البراءة للاستفهام. نقول له إن الاستفهام قد يخرج جريانه في عدم الجهل فيقال إن كان الحرمة للمسكوت فيه لم يكن ثابتا في زمانه فيشك في جهله بعد ذلك الزمان فيتمسك بالاتقام مع عدم جواز نقض اليقين بالشك فيبنى على عدم الجهل. لقلنا إن هذا الاتقام تام ولا يرد عليه شيء ولا مانع من التمسك بذلك في إثبات عدم جهل الحرمة على شيئين. فإذا لم يكن تكن الحرمة مجهولة لا موجب للاستحقاق بالخوف. وقد يخرج جريان الاستحقاق في عدم المجهول فيقال إنما يشك في حرمته لم يكن حراما قبل البلوغ جزما. عدم الحرمة كان مستمرا إلى أفضل زمان البلوغ يعني قبل زمان البلوغ الضغانين كان هذا العظم مستمرا. فنشك في بقاء هذا العظم بعد البلوغ وانقلابه إلى نتيجة ظهر الحرمة فيبنى على بقاء ما كان لأن هذا العظم لم ينتقي الباطن على حاله فيحكم بعدم الحرمة الثابت قبل البلوغ. وهذا استصحاب جار في مرحلة المجهول وفي مرحلة الحكم الفعلي. ولو فرضنا فرضا أن الاستصحاب لم يجر في مقام الجهل لا مانع من جريانه في هذا المقام ولكن وجد على ذلك بوجوه منها ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب ونسب هذا إلى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. وأن الشيخ استشكل في جريان هذا الاستصحاب بدعوى أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان المستصحب أمرا مجهولا شرعيا أو كان له أثر شرعي والعدم غير قابل للجهل بنفسه فإنه أزلي ولا معنى لتعلق الجهل بالأمر الأزلي وليس له أثر شرعي. عدم المجهول عدم الحرمة. وأما عدم العقاب فهو من اللوازم العقلية لا من الآثار الشرعية. أمر تشريعي عدم العقاب عدم استحقاق العقاب أمر تشريعي لازم لعدم الحرمة لا أنه من الآثار الشرعية. فالمستحب ليس بنفسه أثرا شرعيا كما أنه ليس له أثر شرعي. والمستحب لا بد فيه من أحد هذين الأمرين إما أن يكون بنفسه أثرا شرعيا قابلا للجهل وللوضع والرأس أو يكون له أثر شرعي بحيث إن كل من الأمرين مفقود في محل الكلام فالاستصحاب لا يكون جاريا. ذكر إقام الكفاية قدس الله نفسه هذا ونسبه إلى الشيخ قدس الله نفسه. أما النسبة فهي غير صحيحة جزما فإن الشيخ يتمسك بالسفل الاستصحاب في الأمور العدمية وفي الأعظام حتى في العدم العزلي وقد صرح بذلك في غير موردين وذكر في مقام التفصيل بين جريان الاستصحاب بالوجودیات و العدمیات انها در تفصیل باطل ولا فرق فی جریان الاستفهام بین ان یکون المستقر امرا وجودیا و ان یکون امرا عدمیا فالنسبة غير صحيحة وأما أصل المطلب وأصل هذه الشبهة فهو أيضا غير صحيح وذلك فإن هذا العنوان وهو أن يكون المستفهم أمرا مجهولا بنفسه أو أمرا مجهولا بأثره وأن يكون ذا أثر شرعي هذا لم يرد في شيء من أدلة الاستفهام وليس عليه أي دليل إنما الذي يعتبر في جريان الاستفهام أن يكون مورد الاستفهام قابلا للتعبد الشرعي وأن يكون مما يرجع أمره إلى الشارع أما أن يكون أثرا شرعيا أو يكون له أثر شرعي فهذا غير لازم ومن الظاهر أن جعل الحكم المدعوم كما أنه في وجوده قابل للتعبد وعدمه أيضا قابل للتعبد فإن القدرة تتعلق بالوجود والعدم كليهما كما أن الوجود قابل للتعبد وللشارع أن يلزم بالتعبد على حرمة شيئين أو على وجود شيئين فذلك له الإلزام بالتعبد على عدم الوجود أو على عدم التحريم العدم كالوجود كما أن الوجود قابل للتعبد العدم أيضا قابل للتعبد وإن لم يكن العدم أمرا مجهولا نعم ليس المجهول ولكن قابل للتعبد وقابل للاستناد إلى الشارع لا فرق في كون أمر شيء راجع إلى المولى بين وجوده وعدمه ودعوى أن العدم أزلي والعدم الأزلي غير قابل للتعبد وغير قابل للاستناد إلى الشارع هذا إنما يصح إلى هذا الحدوث نعم حدوث العدم بما أنه أزلي غير قابل للتعبد والإضافة إلى الشارع وأما في مرحلة البقاء فليس الأمر كذلك كما في سائر أمور التكوينية عدم القيام الأزلي لا يمكن استناده إلى الفاعل ولكن عدم القيام بقاء كوجود القيام كل منهما تحت اختيار الإنسان وتحت قدرته له أن يكون وأن لا يكون أن يتكلم وأن لا يتكلم إلى غير ذلك من الأفعال الاختيارية الوجوب وعدم الوجوب التحريم وعدم التحريم بالنسبة إلى الشارع كذلك عدم التحريم أزلا غير قابل للتعبد والاستناد إلى الشارع وأما عدم التحريم بقاء فهو قابل للاستناد إلى الشارع كما يمكن للشارع أن يحكم بالتحريم له أن يحكم بعدم التحريم وسنذكر في بحث الاستفهام إن شاء الله تعالى أن الذي يعتبر في الاستفهام أن يكون الشيء بحسب البقاء قابلا للتعبد ولا يعتبر أن يكون بحسب الحدوث قابلا للتعبد فإن التعبد الاستفهامي إنما ينظر إلى مرحلة البقاء لا إلى مرحلة الحدوث فلو فرضنا ان الشيء لم يكن له اثر حدوثا ولكن كان له اثر بقاء لا مانع من جريان الاستصحاب واثبات هذا الاثر في التعبد الاستصحابي. كذلك اذا لم يكن الشيء حدوثا قابلا للاضافه والاستناد الى الشارع ولكن كان قابلا لذلك بقاء لا مانع من جريان الاستصحاب واسناده واستناده الى الشارع باعتبار البقاء والعدم. كذلك عدم التحريف او عدم الوجود بحسب الحدوث غير قابل للاستناد الى الشارع لانه ازلي ولكنه بحسب البقاء امر قابل للاستناد الى الشارع كما ان التحريم قابل للاستناد فلا مانع من شمول دليل الاستصحاب اذن يمكننا اجراء الاستصحاب في العدم الازلي بحسب المجهول فيقال ان شرب السكر مثلا لم يكن حراما قبل البلوغ الى الازل من الابد ونشك في بقاء هذا العدم الى ما بعد البلوغ فنستثنى ونتعبد بقاء هذا العدم فهذه الشبهه غير وارده. الشبهه الثانيه ما ذكره شيخنا الانصاري قدس الله نفسه في ذيل التمسك بقاعدتكم اليك وبلا بيان ذكر هناك تمسك بعده استصحاب عدم التكييف واستشكل في ذلك ان استصحاب عدم التكييف لا يثبت به الجزم بعدم العقاب والقطع بعدم العقاب الى اثره الشك في العقاب موجود فاذا كان الشك موجودا لا بد لنا من التمسك بقاعده قبه العقاب بلا بيان لرفع هذا الشك فاذا احتجنا الى هذه القاعده كان التمسك بالاستصحاب لغزا اذ لا فرق بين جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب في جزم المكلف بعدم العقاب وبعدم استصحاب العقاب من جهة حكم العقل بقاعدة حكم العقاب بقاعدة الحكم فهذه القاعدة لا بد منها حتى على تقدير جريان الاستصحاب اذا كان التمسك بالاستصحاب من اللغز الواجب فلا يترتب له اي اثر. وبيان ذلك ان الاستصحاب اذا كان من الامارات وثبت بجريانه لوازمه او بنينا على حجيه العقل المسلم لان اللازم العقلي يثبت بالاستصحاب في مثل ذلك نبذل بعدم العقاب ولا مانع من جريان الاستصحاب لا تصل النوبه الى قاعده قبه العقاب بلا بيان بل نقطع بعد عدم استحقاق العقاب من جهه جريان الاستصحاب وذلك لأن استصحاب عدم الحرمة أو استصحاب عدم الوجوب يثبت به لازمه وهو الترخيص بالفعل وإذا كان الفعل مرخصا فيه من قبل الشارع لا نحتمل العقاب إذ لا يعقل أن يعاقب الشارع على فعل قد رخص فيه والمكلف اذا انما ارتكبه استنادا الى ترخيص الشارع فلا استوداد من العقاب اما اذا لقیت بالاستصحاب من الامارات شما حضرت ذالک لیس من الامارات ولم نقول بالاصل المسجد شما لا نقول به اذن استصحاب عدم الحرمه لا یثبت الترخیص بالجهل اذا لم یثبت الترخیص بالجهل کان العقاب مشکوکا فیه لا محاله و ازا سکتنا فی لیقا حتی بعد جریان الاستصحاب احتجنا الى التمسک بقاعده قبح العقاب بلا بیان اذن کان جریان الاستصحاب لغوا فازا ملخص ما ذکره شیخنا الانصاری قد نسأل الله عفوه این فی ذیل تمسکه بقاعده قبح العقاب بلا بیان ولكن هذا ايضا لا يتم الصفه الاولى اما اولا فلانه يمكننا استصحاب الترخيص ولا نتمسك استصحاب العدم عدم الحرمه او عدم الوجوب حتى يقال انه لا يثبت بهذا الاستصحاب الترخيص إلا إذا قلنا بأن الاستصحاب أمارة أو أن الأصل المشهد حجة لا حاجة لنا إلى ذلك فإنه بمثل رفع القلم عن السبي حتى يحتلي وغير ذلك مما دل على التركيز في حق السبي وأن الحرف التشريف إنما يتلجه على البالغين لأن السبيل كهراج مطلق العنان ومرخص فيه بالنسبة إلى كل فعلين إذا كانت ترخيصا ترخيصا مولوية لكان هذا الفعل مما أذن المولى في ارتكابه بالنسبة إلى الصبي نفس هذا الترخيص نفس الصبوه فلا حاجة إلى التمسك باستصحاب عدم الحرمة ليقال إن إثبات الترخيص به مبني على كون الاستصحاب أمارة على القول بالأصل المسجد لا حاجة إلى ذلك بل الترخيص بنفسه مستصحب والسبي مطلق العنان فلا مانع من ارتكابه ما هو حرام على المكلفين الا في بعض الموارد فالبالغون مكلفون بمنع السبي عن ارتكاب هذه الافعال كشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلك هذا اولا وثانيا إنه لا حاجة إلى إثبات الترخيص فإن عدم استصحاب العقاب إنما يترتب على عدم التشريف عدم التحريم فإن العقاب مع عدم التحريم عقاب بلا مقتضي لا حاجة إلى الترخيص أبرز أمنا بنينا على أن الفعل يمكن أن يكون خالياً من الأحكام الخمسة لا يكون حراماً ولا يكون مرخصاً فيه أيضاً لا يترتب عليه العقاب لا يعاقب المكلف عليه العقاب إنما يترتب على مخالفة المولى وعلى معصية المولى في تكاليفه الإلزامية من وجوب او تحريم اذا فرضنا ان العدم قابل للتعبد كما ذكرنا في جواب السنه الاولى واحرزنا من قبل المولى ان هذا ليس بحرام او ان هذا ليس بواجب كيف نحكم للعقاب بعد ذلك لا معنى لاحتمال العقاب بعد ثبوت عدم الحرمة من قبل الشارع أو ثبوت عدم الوجوب من قبل الشارع لا نحتمل العقاب لكي نحتاج إلى التمسك بقاعدة قدر الإقرار بلا بيان، فيكون التمسك بالاتصال الأغلب، بل بمقتضى هذا الاتصال نخطئ بعدم العقاب فلا مانع من التمسك بالاتصال الموجود. هذه السورة الثانية. السورة الثالثة ما ذكره شيخنا الأستاذ عبد الله نفسه، فنتكلم فيها.